إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك في أن ريل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل الأجيال على الإطلاق، وأنهم كأمة هم خير الأمم بالنص القاطع من القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمتأمل في أسباب هذا المقام الرفيع الذي اعتلاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجده يتلخص في عظمة ودلالة المربي الذي رباهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلك أن تتخيل يعني أي إنسان لو كان له شيخ عالم رباني يدله على الآخرة كيف يكون شعوره نحوه، فكيف إذا كان هذا المربي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير من عبد الله وخير من رباه. وهذا هو السبب الأول في تفضيل جيل الصحابة، أنهم ثمرة تربية وتنشئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خير النبيين وأمته خير الأمم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. أيضا ما كان يعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الدين كان يقترن في الواقع بالعمل بهذا العلم والثبات عليه، فمن ثم أثمر لهم ذلك اتصفوا به من صفات الصلاح والتقى والخير والفلاح. من ذلك أيضا أنهم آثروا الآخرة الرفيعة على هذه الدار الدنيا الوضيعة، فكانوا رضي الله تعالى عنهم في الآخرة راغبين وفي الدنيا زاهدين. أضف إلى هذا إثارهم لبذل النفس والنفيس في إعلاء كلمة التوحيد ونشر هذا الدين الحميد، فكانوا رضي الله تعالى عنهم مؤثرين للجهاد ونصبه على الراحة والدعة في حياتهم، ومؤثرين أنفسهم بالشهادة في سبيل الله عز وجل على الموت على فرشهم في خاتمتهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى أمة الصحابة قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا في الكتب السابقة وعلى ألسنة الأنبياء السابقين، فقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فمدح ظاهرهم بقوله تراهم ركعا سجدا، وامتدح باطنهم وذكر باطنهم بأنهم يعبدون الله مخلصين لوجه الله لا رياء الناس. تراهم ركعا سجدا، هذا هو الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وسطا يعني عدولا أخيار. فهذه الآية وكذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي بعمومها تشمل أمة المسلمين وأمة الإسلام كلهم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم هم المخاطبون أصالة بهذه الآيات الكريمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث، وهو حديث متفق عليه، وهو بلا شك نص في تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من جاء بعدهم وكذا من سبقهم من غير الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. هذا أيضا مما يدل على فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وهذا هو يعني محور كلامنا ليلة، أن هذا من أصول العقيدة، يعني ضمن موقف أهل السنة من قضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ضمن تقريبا جميع المتون أو المصنفات التي استفدت في العقيدة تتناول أمهات مسائل الإيمان. فعقدوا في كل كتاب تقريبا من كتب العقيدة يعني فصولا أو فصلا حول مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة، هو معلوم أن أصول أهل السنة والجماعة تعني أنه لا يخالفهم فيها إلا من كان من الفرق الضالة، من الفرق النارية. أما الفرقة النادية أهل السنة والجماعة وأهل الحق فإنهم لا يحيدون عن هذا الأصل أبدا. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم. كذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الجميع، يعني على أن جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. هذا مع إيماننا بأنهم أيضا ليسوا معصومين في الجملة من الذنوب والسيئات، وإنما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كلهم عدول كما هو معلوم من أصول أهل السنة والجماعة. أما من انحرف في هذه المسألة، يعني كما أشرنا مرارا من قبل، كتب العقيدة إنما تتناول المسائل التي حصل فيها تطرف في الجانبين عن الوسط الذي هو أهل السنة والجماعة. فمن انحرف عن السلف في أي قضية من القضايا التي تضمنتها كتب العقيدة أو متون العقيدة فيكون يعني هو المتطرف عن المنهج السوي والمعتدل والوسط، وهو منهج أهل السنة والجماعة. ففي شأن الصحابة أيضا هناك طرفان ووسط، فالوسط هو ما أسلفنا من مقام الصحابة وتعظيمهم وإمساك الألسنة عن الخوض فيما شجر بينهم، وكذلك يعني اعتراف بفضلهم ومكانتهم. فإذا اتجهنا إلى الجهة أحد الطرفين نجد فرقة من الفرق الضالة التي هلكت من الصحابة، وهي فرقة الروافض ولاة الشيعة قبحهم الله. يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح. الرافضة أمة، هم شيعة، شيعة الهلكة. الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد، كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم. وإذا استقرأنا التاريخ لتنطقناه بشواهد كثيرة جدا من ذلك. دائما كانوا الرافضة قبحهم الله وخذلهم ونكت رايتهم، دائما كانوا في كل عداوة مع المسلمين أهل السنة كانوا ينضمون إلى أعدائهم من اليهود أو النصارى أو المشركين، والحديث يعني يطول في ذلك ولهم مقام آخر. لكن يكفي أن نعرف تآمرهم مع الكثار من أجل قتل الخليفة العثماني وآلاف من علماء المسلمين وخيارهم، وتدمير الخلافة العباسية في بغداد وغير ذلك من جرائمهم. يكفي أن نشير إشارة عابرة إلى دورهم أثناء الحروب الصليبية وتحالفهم مع الصليبيون ضد أهل السنة في الدولة الفاطمية هنا في مصر. كذلك يكفي أن نراجع مواقف الشيعة وتسببهم في منع انتشار الإسلام في أوروبا، فقد أوشك العثمانيون مرات ومرات على أن يفتحوا كل أوروبا أو على الأقل كل شرق أوروبا التي كانت تابعة لإمبراطورية النمسا، وكانوا قد تغلغلوا داخل قلب فيينا حتى وقفوا على النهر الذي هناك، وحصلت مقتنعة عظيمة، كاد المسلمون أن يغزوا فيينا والتي كانت عاصمة هذه الإمبراطورية، وفتحها كان يعني تقريبا دخول معظم أوروبا في الإسلام. فهم الذين تسببوا حينما كان كلما وصل الخليفة العثماني لجيشه إلى هذا الموقع الحساس كانوا يطعنونه في ظهره ويهاجمون الأستانة لقر الخلافة، فيضطر إلى أن يقطع الجهاد ليعود ليطاردهم. فكانوا شوكة دائما في قلب يعني أهل الحق وفي قلب الإسلام. والتاريخ يعيد نفسه يعني وشواهده ناطقة بذلك وصارخة. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل، 12، وإما نحو ذلك. وأما الجذور الأعظم من الصحابة فتقدح فيهم الرافضة قبحهم الله، لأنهم يعتقدون أن عامة الصحابة قد ارتدوا، صاروا مرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني يستفزون المسلمين بعبارات شنيعة جدا كزعمهم بأن أبا بكر وعمر هما صنما قريش وجدتاها وطاغوتاها، ولعنون الصحابة، لعنون أبا بكر وعمر، ولعنون أمهات المؤمنين. ويزعمون أن أبا بكر إنما صادق النبي عليه السلام لأن كاهنا في الجاهلية أخبره أن هناك سيخرج نبي وأنك إن تقربت منه سوف تلي الحكم من بعده إلى آخر هذه الأساطير والخرافات التي يقوم عليها جل دينه. فعمت دين النصارى قائم على خرافات وأكاذيب وأحقاد ولعن وسباب. يقول الشيخ الإسلام: وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه نصا قاطعا للعذر، وأنه أي علي إمام معصوم ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كثروا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر. ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالوا منافقين، يعني منذ البداية ما دخلوا في الإسلام مخلصين والعياذ بالله، وإنما يزعمون أنهما كانوا من المنافقين، بل ومنهم من يقول لا هم آمنوا ثم كفروا بعد ذلك، وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهم المؤمنون، أما نحن فتارة يسموننا الناصبة وتارة يسموننا العامة وغير ذلك من الألقاب. وفي كل الأحوال هم يعدوا لنا كفارا، نحن في نظرهم كفار لأننا لا نؤمن بالإمام بالأئمة الاثنى عشر وغير ذلك. ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين. ومنهم من ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثاله، ولا ريب أنهم أبعدوا الطوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة. ثم يقول الشيخ الإسلام: ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة، هذا المذهب هو أساس الزندقة، وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقا زنديقا، أول من أسس مذهبهم هو عبد الله ابن سبأ، فإنه إذا قدح في السابقين والأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو فهمها أو في اتباعها. أن هذا في الشيعة الرافضة من الطعن في الصحابة هو التوصل إلى طعن الدين الذي نقله الصحابة، لأنك إذا كان الصحابة هم شهود الشريعة الذين نقلوا إلينا الشريعة، فبالتالي الطعن فيهم يعني الطعن في الشريعة وعدم الوثوق بها. ولذلك قال الإمام الرازي أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإنما أدى إلينا هذا الكتاب والسنة يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقال إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني طبعا نحن يعني نعلم جميعا يعني ما ورد من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العموم، كل الصحابة أو على الخصوص كالمهاجرين أو أيضا الأنصار أو العشر المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين أو غيرهم من أحاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الذي نريد أن نلفت النظر إليه أنه حتى ولو لم يثبت في حق واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوصية له بذاته، فلا يعني هذا نفي الفضيلة عنه تماما، كما نقول مثلا في فضائل القرآن، هل يعني أن نقول لم يصح شيء معين في فضل قراءة سورة ياسين بخصوصها مثلا؟ هل معنى ذلك أن سورة ياسين ليس لها فضيلة؟ هذا جهل، بالعكس لها فضائل كثيرة جدا ثابتة في القرآن تشير إليها كل آيات فيها مدح وفضيلة من قرأ القرآن وتلا كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك فيها كل حديث ثبت فيه أيضا فضل قراءة القرآن عموما. فأي حرف يقرأ الإنسان في القرآن له الأجر المعلوم، من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف عشرة حسنات، واضح إلى آخر الحديث المعروف. فعموم القرآن لا شك أن له هذه الفضائل، أما الخصوص فقد يفضل بعضها على بعض ببعض الفضائل الخاصة. كذلك الصحابة، كون بعض الصحابة لم يثبت فيه يعني فضيلة معينة فهذا لا يعطي أحدا الحق في أن يسلبه فضيلة الصحبة، فإن فضيلة الصحبة لا تقاربها ولا تدانيها فضيلة على الإطلاق. حقيقة هذه كانت يعني مقدمة بين هذه الاستعراض، نرى أنه لابد منه للفت النظر إلى هذه الظاهرة التي اكتسحت، وهي ظاهرة انتشار مجموعة من الأشرطة في الأخ الفاضل قطط من التاريخ الإسلامي أخ الدكتور طارق السويداني، لقد قبولا كبيرا جدا وانتشارا واسعا، ولكن في الحقيقة لابد يحتاج الأمر إلى نوع من الفرملة أو أن نأخذ الأمر بحذر، حتى وإن كان في هذه الأشرطة كثير من الخير وكثير من التوضيح والبيان، لكن هناك مسألة مبدأ لابد أن يكون هو الأساس، والخروج عن هذا المبدأ ينبغي أن يكون هو الاستثناء. أختصر لكم أو أحاول أن أتلو هذه الرسالة وقفات هادئة مع أشرطة قصص من التاريخ الإسلامي للشيخ خالد بن محمد الغيث قسم التاريخ الإسلامي في جامعة أم القرى. يقول: استمعت إلى أشرطة قصص من التاريخ الإسلامي للداعية الفاضل الدكتور طارق السويداني، فألفيتها قد خصصت للحديث عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن السلف رحمهم الله قد أوصوا بالسكوت عما شجر بينهم، وقيدوا الحديث في هذه المسألة الشائكة بضوابط محددة ينبغي مراعاتها عند تناول هذا الموضوع. فلما كانت أشرطة قصص من التاريخ الإسلامي قد انتشرت بين عامة الناس دون أن يراعى فيها ما قرره أهل العلم من ضوابط عند الحديث في هذه المسألة، فقد تحتم تقويمها والرد عليها في وقفات هادئة تأتي من باب التواصي بالحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وختاما لا أقول إلا كما علمنا إلى هنا ومولانا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الوقفة الأولى حول اختيار الموضوع، سوف نلاحظ يعني أن بعض هذه الوقفات هي فعلا وقفات موضوعية، وبالذات موضوع الخروج عن الأصل الذي هو السكوت عما شجر بين الصحابة، فيما عدا ذلك قضايا جزئية كانت تستحق تفصيلا أكثر من هذا، لكن سأشير إلى الأمور اللي هي في غاية الأهمية عند تناول هذا يعني الأمر. يقول: لم يوفق المحاضر في اختيار الموضوع الذي يتحدث عنه، حيث ترك جميع الصفحات المشرقة من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختار الحديث عما شجر بينهم وطرحه على العامة في أشرطة سيارة. فحقيقة هذا هو لب الموضوع، أن تطرح هذه القضايا بهذه التفاصيل على عموم الناس وفي أشرطة سيارة تنتشر في كل مكان، وكلها تتناول فقط حوالي تقريبا 8 أشرطة كلها مخصصة في كلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني حتى لو كان لابد من الكلام في هذا الموضوع فله قيود وشروط، ويكون مع طلبة العلم أو مع يعني المختصين. أما أن يطرح لعموم الناس هذا الكلام فقد لا تطيق قلوبهم كثير من الأشياء، وقد تحدث عندهم نوعا من يعني البلبل. هنا الحقيقة هذه المؤخرة أعتقد أن في موضعها تماما، لأن الذي ينبغي أن نتكاتف من أجله هو نشر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه التي نطق بها القرآن الكريم ونطقت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطقت بها أعمالهم وأمجادهم وحسناتهم إلى البشرية كلها عن طريق فتح البلاد والجهاد في سبيل الله والتضحية بكل النفيس وغير ذلك. هذا هو الأصل، أن يكون الكلام عن الصحابة يغلب تماما على كلام إشاعة فضائلهم ومناقبهم ويعني حسناتهم رضي الله تعالى عنه. يقول: هذا ونظرا لأهمية هذه المسألة فلا بأس باستعراض طائفة من أقوال السلف رحمهم الله في هذا الموضوع المهم، حتى يقف القارئ بنفسه على منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سئل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن قتال يوم الجمل ويوم صفين، فقال: دماء لم أغمس فيها يدي أغمس فيها لساني، دماء لم أغمس فيها يدي أغمس فيها لساني. وفي بعض الروايات أنه أتاه رجل من سفر وذكر أنه قد أرسل من لدن قومه يسألونه ماذا يقول فيما اشتجر أو ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، قال له: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. ثم قال له: قل لهم أقول فيهما قول الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلى أن قال الإمام أحمد: وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. هذه الصفة من خصائص المؤمن من أهل السنة والجماعة الذين هم كما يقول شيخ الإسلام نقاوة أهل الإسلام، نقاوة أهل الإسلام، وأفضل أهل الإسلام هم من كانوا يعني متحققين بمنهج أهل السنة والجماعة. يقول: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. انظر إلى هاتين المتقابلتين: حدث بفضائلهم إجابا وأمسك عما شجر بينهم سلبا. فلا بد أن يجمع المؤمن بين هذين الأمرين، أن يشيع ويزين المجالس بذكر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، في نفس الوقت يمسك عما شجر بينهم ولا يخوض في ذلك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومناسبة هذه الآية الكلام في كيفية تقسيم مال الفيض، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم شرع عز وجل يبين من هم المستحقون لمال الفيل، لمال الفيل. فأول طائفة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أيضا بعد ذلك ذكر الطائفة الثانية وهم الأنصار بعدما ذكر المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم بين من هم الطائفة الثالثة الذين يستحقون مال الفيء، وهم من عدا المهاجرين والأنصار ومن أتى بعد المهاجرين والأنصار بشرط، إن لم يتوفر هذا الشرط فلا يستحقون أن يعطوا من مال الفيء. فالذين يستحقون الفيء الصحابة المهاجرون ثم أنصار ثم من يأتي بعدهما في الزمان إلى أن تقوم الساعة، لكن بشرط واحد، والذين جاءوا من بعدهم يشترط أن يكونوا محبين للصحابة ومجتهدين في الدعاء لهم بأن يقولوا ربنا اغفر لنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، يعني من صفتهم أنهم يقولون استمرار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا فمن وجد في قلبه غلا للصحابة فليستهل نفسه ولا يستحق مال الفيء، كما قال الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى حينما استدل بقول الله تبارك وتعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فقال من وجد في قلبه غيظا للصحابة فهو كافر. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن كان فيه نظر لأن التكفير مطلقا في هذه القضية مما يعني يحتاج لمزيد من الضوابط، ولذلك علق بعض المفسرين على عبارة الإمام مالك مستذكرا إياه فقال إذا اشتد البياض صار درصا، لكن ليس هذا موضوعنا الآن، إنما موضوعنا يعني الاستدلال بهذه الآية الكريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصفة. والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين إذا جمعهما وملأهما حبوبا أو ذهبا أو كذا، فلو أن الرجل من غير الصحابة تصدق بمثل جبل أحد ذهبا، جبل أحد طول حوالي 6 كيلو متر جبل أحد، فلو أن جبل أحد هذا بكل كتلته من الذهب واحد تصدق به لوجه الله فلا يمكن أن ينال الثواب الذي كان يتصدق به الصحابي بمقدار المد أو النصيف، لماذا؟ لفضل الصحبة التي شرفهم الله تبارك وتعالى بها. يقول شيخ الإسلام ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساميهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغيره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الثوابت والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صبر، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، فربما يأتي من بعدهم يعمل سيئات لا تغفر له، لكن إذا فعلها واحد من الصحابة تغفر له، لماذا؟ أن الصحابة أدى من الحسنات المكثرة يعني ما يمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا لمن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم علم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم لأن لا نسأل عن ذلك، لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حدثه بعلم وعدل. يعني قد يضطر المسلم إلى الكلام في الذب عن الصحابة والدفاع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اضطرهم المبتدعون إلى ذلك، فإذا أظهر المبتدعون ما يقدح في الصحابة بالباطل يجب أن يذب عن الصحابة ويرد عنهم هذا الباطل. وأقبح من المبتدعين يعني من يجبرون التلاميذ والطلاب على دراسة مناهج مشبعة بالتنقيص من قدر الصحابة أو من قدر بعضهم وتزوير التاريخ الإسلامي. وهذه يعني خلفة مفضلة لكل من أراد أن يسمم قلوب الأجيال بقطع الصلة بينها وبين سيرة الصحابة وجهادهم كي لا يتخذوا مثلا أعلى. وليس هذا في الحقيقة فقط في حق الصحابة وإنما هو في حق التاريخ الإسلامي بعامة. فهناك بعض الناس يعني مغرمون بتشويه هذا التاريخ لأن هذا هدف صريح هم قد أعلنوا عنه في يعني مؤتمراتهم ومؤامراتهم أنه كي نقضي على المسلمين لابد أن نقطع صلتهم بأسلافهم وبأمجاد أسلافهم ويشوهون هذه السير بكل ممكن. حتى صار هذه الأشياء من الأمور المقررة مثلا زعمهم في قصة التحكيم الضعيفة التي لم تثبت أن عمرو بن العاص كان داهية ماكران وأما أبو موسى فكان غرا يخدع ساذجا وأن عمرو بن العاص خدع أبو موسى وخله أنا خلعت صاحبه قال أنا ثبتت صاحبي يعني هذه القصة باطلة نفس الكلام الذي فيها يشهد ببطلانها لأنه إذا كان أبو موسى يقول خلعت صاحبي يعني خلع أمير المؤمنين عليا هل هذا حصل؟ كيف ما أنت لو أن يخلعه والثاني يقول ثبتت صاحبه هو معاوية أصلا كان عين أمير المؤمنين معاوية ما عين أمير المؤمنين ولا كان يطمح في ذلك وما كان ينبغي له ذلك في وجود علي رضي الله تعالى عنه وإنما ساق إلى الخلافة بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه فهي نفسها تحمل ما يدل على كذبها ألا وعلى ضعف يعني أسانيدها فيتنقلون أمثال هذه الروايات ويصورون الصحابة لأنهم كانوا طلاب دنيا وكانوا يتقاتلون من أجل المال والسلطة والسياسة والسيادة والرئاسة وغير ذلك تشويها لسيرتهم كي يعني يضعوا الحواجز وكي يعني لا يقتدي المسلمون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فطبعا كتب التاريخ عموما تشوه تاريخ الصحابة بالذات وتشوه تاريخ الإسلام بعامة لأن كثرة الطعن في تاريخ الإسلام وإظهاره أنه هو كله عبارة عن قتل وذبح وصراعات وهذا كله خلاف الحقيقة هذا خلاف الحقيقة بل إننا يعني حتى الدولة الأموية أو الدولة العباسية لابد أن ندرك يعني الناس من زمانهم أشبه منهم بآبائهم كلما بعدوا عن القرون المفضلة كلما يعني حصل يعني نوع من الانحراف عن المنهج السوي لكنه انحراف درجاته كانت خفيفة بالنسبة لما نحن عليه الآن. أضعف مثال للخلافة الإسلامية هو الخلافة العثمانية المتأخرة ومع ذلك كان لها من الفضائل ومن الأمجاد يعني ما لا نطمح إلى عشر مشاهد الآن في هذا الزمان. حتى خلافة الأموية أو الخلافة العباسية ليست الصورة المشوهة التي يصورونها واضح لكنها كان صحيح يسلط الضوء على القتال على الصراعات التي لا تخلو منها أمة ولا يخلو منها زمان لكن يصرف النظر تماما عن الخيرات التي كانت موجودة النهضة العلمية والجهاد في سبيل الله وفتح الفتوح وأخلاق المسلمين وعدلهم ونزاهتهم وغير ذلك من فضائل هذه الدول أخل ما فيها الحكم بعند الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعة الله وقمع أهل البدع وأهل الضلال فضلا عن مجاهدة الكفار في أطراف الأرض كل هذا يجحد ولا يسلط عليه الرب وإنما يسلط على سورة هارون الرشيد في أذهان الناس الجواري الغنى والمعازف وكل هذه الأشياء والأكاذيب والمجالة الخمر وكل هذا كذب وافتراء. لماذا؟ أنك إذا راجعت إلى سيرة هارون الرشيد رحمه الله تعالى وجدت العجب في عبادته ودفاعه أو جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى كان يحج سنة ويجاهد سنة يحج سنة ويجاهد سنة طوال عمره. تسليط الضوء فقط على السلبيات هذه مؤامرة مقصودة وأما التاريخ فهو حافل بالإيجابيات لكن لا يسلط الضوء على الإيجابيات. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا بأيدينا وبين علمائنا فينبغي صيه وإخفاؤه. يعني انظر إلى فتوى الإمام الذهبي في عملية تفتيش وتنقيش والتنقيب في خلال التراث المنقول عما شجر بين الصحابة يقول وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا فينبغي صيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والترضي عنهم وكتمان ذلك وتأمل هذه العبارة أنها في غاية الأهمية وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء كتمان هذا الأمر وعدم الخوف فيه وعدم إشاعته وكتمان ذلك متعين يعني واجب واجب وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر له كما علمنا الله حيث يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة. وقال أيضا فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة فأكثره باطل وكذب وافتراء. فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد. الروافض بين أمرين من ناحية نقل الأخبار، إما ترويج للأباطيل والخرافات والأساطير والكذب المحض أنهم أكذب فرقة في التاريخ الروافض الشام، فإما أنهم يرون الأباطيل والأساطير والخرافات والأكاذيب، وإما يردون الصحاح والمسانيد لأنهم تعرفون أنهم لا يحتجون بشيء من كتب السنة عندنا. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: ويجب الإمساك عما وقع بينهم من الاختلاف صفحا عن أخبار المؤرخين، لا سيما جهلة الروافض وضلال الشيعة والمبتدعين الفارغين في أحد منهم. مما سبق نخلص إلى أن الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن إن دعت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط التالية التي ذكرها أهل العلم في ثنايا حديثهم. قبل أن نستطرد في ذكر هذه الضوابط نشير أيضا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا ما قال الإمام الطحاوي في الفصل الخاص بعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. طبعا هذه العبارة يشير بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى الرد على الروافض والنواصب، فرقتان على طرفي نقيض. فالروافض الذين يلعنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو بصورة أخرى يفرطون في حب بعض الصحابة كعلي مثلا، ويجافون باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا قليلا. وقد أثنى الله سبحانه ورسوله على الصحابة ووعدهم بالحسنى، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، فكانوا أكثر من 1400. وقيل هم من صلى إلى القبلتين ولا دليل عليه، والصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلا، لأن النسخ ليس من فعلهم. وقال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وذلك لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين، وهم أخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامه إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية رضي الله عنه. والمقصود أنه نهى من له صحبة أخرى يعني متأخرة أن يسب من له صحبة أولى الذي سبقه، فكيف بحال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ يعني كان هذا الخطاب: لا تسبوا أحد من أصحابي، إلى من وجهه النبي عليه السلام؟ وجهه إلى خالد بن الوليد حينما سب عبد الرحمن بن عوف، مع أن كلا هو من أصحابه، لكن فضل عبد الرحمن لسابقته لأنه من السابقين الأولين، وأنبو خالد من المتأخرين ممن تأخر يعني إسلامهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من له صحبة أخرى متأخرة عن أن يسب من له صحبة أولى، فكيف بحال من ليس له صحبة لا أولى ولا أخرى؟ لا شك أنه أولى أن ينزجر عن الخوض في شأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما فعلت الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فقد غلت الشيعة يعني في بعض الصحابة وبالذات أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه غلوا شديدا. ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الروافض أيضا، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يتولى أحد أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أما أهل السنة فهم يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. وهذا معنى قول بعض السلف من الصحابة والتابعين كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإبراهيم النخعي والحسن البصري والضحاك. الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة بدعة والبراءة بدعة. معنى الشهادة يعني الشهادة على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله سبحانه وتعالى له به. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فطبعا هذه المسألة كما قلنا هي من أصول الإيمان عند أهل السنة ولم ينحرف فيها إلا من كان شاذا فاذا خارجا عن الجماعة وعن إجماع الأمة. فعملية تهوين هذا الأمر هذه خدعة كبرى ولا يتورط فيها في الغالب إلا يعني جاهل بأشياء كثيرة يعني جاهل بعقيدة أهل السنة التي ينتمي إليها إثما يعني إثنيا انتماء مسطحا ليس له أي أعمار واضح انتماء سطحي اسم فقط إنه سني لكن في الحقيقة هذه من أصول الدين ومن أصول الإيمان. فبعض الناس حينما يتكلمون من وقت آخر على موضوع التقريب بين السنة والشيعة والكفار يتحدون علينا وإحنا بغي أن ننسى خلافاتنا فرضا عن الطمة الكبرى حينما يأتي بعض المغيرين في الجهل فيورثون أنفسهم في كلام لا يدركون مغزاه فيقولون نتعاون مع الشيعة فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا في المصيبة. هو لو يعرف ويدري ما يقول لما نطق بهذه العظيمة لأن معنى تقول يعني نتعاون في التفاق كيف ماشي ممكن لكن كيف تعذرهم في مختلفنا فيه؟ تعذرهم في سب بكر عمر وفي تكفير الصحابة وفي الاعتقاد بأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بين أيدينا الآن وفي عصبة الأئمة وفي كذا وكذا من صاماتهم. فهذا لا يقول إلا جاهل بالإسلام وجاهل بعقيدة أهل السنة وجاهل بتاريخ الرافضة الذي يعجز عن أن يقدم دليلا واحدا يبرئ الرافضة من خيانتهم لأمة المسلمين في كل العهود. هذا الكلام يعني يكون الشخص الذي يقع فيه ويتورط فيه في أحسن أحواله إنسان جاهل ساذج غير سهل الخداع. فأما إن كان بغير هذه الحال إن كان يعلم فهذه مصيبة إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالمصيبة أعظم لو أنه يدري معناه ما يخون الأمة. وكم سبب دعاة التقريب بين السنة والشيعة سببوا يعني بنوا للشيعة جسرا عبروا عليه إلى ديار العالم الإسلامي. وكم جلبت لنا فكرة التقريب هذه من مصائب لأن الشيعة ليس لهم غير مفهوم واحد فقط للتقريب. كلمة التقريب وأنا أقول هذا على سبيل القطع والجزم وفكان الأذي بشواهد كثيرة جدا من أئمتنا لمن حاولوا وحاولوا وحاولوا أن يحسنوا الظن بالشيعة ثم انكشف لهم الأمر فرجعوا يحذرون المسلمين من خيانتهم. الذي نقطع به أن يعني هؤلاء القوم التقريب عندهم له معنى واحد فقط لا ثاني له وهو تقريب السنة إلى الشيعة ولكن لا يعرفون على الإطلاق أو لا يريدون بهذه الكلمة أبدا تقريب الشيعة أنفسهم إلى السنة. فالتقريب له معنى واحد فقط هو أن يتنازل أهل الحق عن عقيدتهم ويتابعوهم على باطلهم. أما العكس فليس عند الشيعة كما كان عندنا. ولذلك عملنا وحدة وطنية مع الشيعة وهذا كان زمان فكرة التقريب وانتعشت حتى أقحم الأزهر الجعفري في دراسات الأظهر رواية التفاهم وحتى صدرت فتوى مؤلمة موجعة من أكبر يعني مرجع ديني في مصر يقول فيها إنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كانت كثائر المذاهب الأربعة مذاهب الأربعة الفقهية ومذهب مثلهم ويجوز الإنسان أن ينتقل من مذهب إلى آخر عايز يغير مذهبه من مثلا حنبلي أو شافعي إلى إمامي جعفري فلا حرج. وهذه يعني خطيئة تاريخية ليس خطأ هذه خطيئة تاريخية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عمن تورط وورط المسلمين فيها. وذلك الرافضة في العام الذي قامت فيه ثورتهم ثورة الخميني عليهم الله ما يستحقه في نفس العام كانت هذه الفتوى أول ما صوروه وكانت توزع ملايين النسخ في موسم الحج على مصورة هذه الفتوى صادرة من الأظهر رسمية حتى يدجلوا على أهل السنة ويعني يسهلوا الغزو الفكري للرافضة. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ولا نقبل أبدا من أي شخص كائنا من كان ممن ينادي على نفسه بالجهل الفاحش وأنه ما تحكمه إلا العاطفة فقط لكن لا تحكمه بصيرة ولا علم ولا وعي بمنهج أهل السنة والجماعة ممن يعني ما زالوا يصدحون بذبح الشيعة. ناس كثيرون من قبلهم يعني حاولوا وحاولوا وفشلوا من ابتداء من الشيخ رشيد رضا رحمه الله وانتهاء بالأستاذ سعيد حوة في البداية أيضا يعني أثنى على الشيعة وكذا وكذا ثم في الآخر لما اكتشف الدجل والغش والخيانة يعني أصدر كتابه الرائع الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في الأحكام. والتجارب كثيرة ومريرة أن الشيعة لا أمل فيهم كما كنت ألف مرة فضيلة الشيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن الشيعة وموضوع التقريب وقال هؤلاء لا يرجى لهم منهم توبة إلا كما ترجى توبة اليهود لا ترجى توبة الشيعة إلا كما هو ترجى توبة اليهودية لكن قليل جدا يعني حتى لما تشوف أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام نوادر نوادر قلة لكن النصارى كثيرون يدخلون. أما اليهود فلقسوة قلوبهم يندر لكن يرجى توبة الله لهذه التوبة التوفيق الرباني والاختيار الإلهي. لكن ترجى لهم توبة كتوبة العصاة مثلا أو غيره من أهل البدع، قال هم كاليهود لا ترجى لهم توبة، أي نعم، إلا كما ترجى توبة اليهودين. موضوع التنازل في هذا الموقف المحوري، الموضوع عمود من أعمدة تعقيد أهل السنة، غير قابل للتنازل وغير قابل أبدا لأن عذرهم فيه. فأفضل عذر للشخص الذي يقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه للشيعة، ويعني بذلك الشيعة، أفضل عذر أنه جاهل، هذا أفضل عذر له. واضح أن كيف يقول هذا؟ تعذرهم في ماذا؟ تعذرهم في ماذا؟ في سب الصحابة وتسمية كلا بهم بأسماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولعن الصحابة، وعندهم اللعن أفضل من التسبيح، يعني لعن أبي بكر وعمر أفضل من التسبيح، وفرائع وأهوال في دينهم الحافل بالدجل. وأنتم إذا يعني طلعتم كتب شيخ الإسلام وهو من أخبر الخلق بالشيعة قبحهم الله، يقول عبارات شيخ الإسلام كأنه يعيش معنا في كل عصر. من عبارات شيخ الإسلام يقول في شأن الشيعة، يقول يعظمون المشاهد ويهدرون المساجد، كلمة قالها منذ قرون. لكن أي إنسان يذهب لعمرة أو لحج وشوف الشيعة كيف يفعل، أنت خارج من المسجد النبوي مثلا من صلاة الفجر ودول جايين أفواج من جهة البقيع، يعني البقيع أهم شيء عنده، الناس كلها تعمر المساجد وما يهتمون بصلاة الجماعة، أهم شيء القبور، وأكثر ما ينقبون على دعوة الوهابية هدم القباب والبنيان الذي كان مشيدا على قبور الصحابة، وما زال اليوم يشتمون الوهابية بسبب هذا. فالشاهد يعني أنهم فعلا يعظمون المشاهد ويخربون المساجد، ما يعملون بيوت على صفحتها، إنما أهم شيء عندهم الذهاب والبكاء، والبكاء كأن فيه يعني زرار شغلوه فها مناديل تطلع والأودي مسحوا عليهم من شدة البكاء والصراخ، ثم بعد ما تنتهي مهمة خلاص انتهى الأمر، ولا كأن في شيء. مما يذكرنا بقول من قال من السلف رحمه الله تعالى: إن الفاجر إذا كمل فجوره ملك عينيه فمتى شاء أن يبكي بكى، إن الفجر إذا كمل فجوره ملك عليه فمتى أراد أن يبكي بكى أو كما قال. كأن آلات يشغلها قاعدين في صفوف وفي هذا الخلف التي يفعلون، زرار بيشتغل كله يقعد يبكي ويصرخ ويخرج المناديل، أول ما بيخلص خلاص انتهى الزرار اتقفل وما في علاقة بالبكاء وكل حاجة تعود بصورة يعني طبيعية. أي نعم. فنكرر يعني التنازل في موضوع الشيعة هذا التنازل عن قضية أساسية ومحورية من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة، ولأن خداع بالتقريب نقول لدعاة التقريب يكون بدليل واحد فقط على أنهم يقتدون بالتقريب شيئا غير تقريب أهل السنة والجماعة إليه. وكما نقول أيضا مرارا ولا نمل أن يعني كيف الأمراض حاجة اسمها إيه؟ القابلية للمرض، قابلية يبقى في نوع من القابلية عند الإنسان لمرض معين. المصريين بالذات من الشعوب التي عندها قابلية لمرض التشيع إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، لأن المصريين بشؤم الدولة الفاطمية الخبيثة المنحلة زرعت في عواطف المصريين، لأن الشيعة كانوا خبثاء جدا حينما أرادوا يتقربوا إلى المصريين عن طريق تعظيم أهل البيت. واضح؟ وابتداع كثير من البلاد التي ما زالت دافية إلى اليوم، فهم دائما عندهم أمل، عندهم أمل أن يستردوا مصر ويتعود لهم الدولة الفاطمية الخبيثة. واضح؟ حتى يقول بعضهم في شأن المصريين، يقول بعض الشيوخ لما قابله في أحد المؤتمرات فكان قال له: نحن نعدكم في مصر نصف شيعة. سهل جدا اللعب على هذا يعني الورق. وقد تشيع للأسف الشديد، وهذا أمر ما كنا نتخيله، تشيع بعض الشباب المصري، وتشيع وأخبث شيعي مصري منتكس من منهج أهل السنة والجماعة إلى عقيدة الضلال المجرمين، رجل صحفي قديم يدعى طارح الورداني، وهو ألف كتب والكتب موجودة متوفرة في الأسواق، وأخبثه على إطلاق كتاب أهل السنة والجماعة شعب الله المختار، يعني بيشبهنا باليهود ويشتم أهل السنة والجماعة ويطيل لسانه في حقهم، وهذا كتاب موجود رسمي طلعته مسند مدبولي جزا الله صاحبها اللقاء ما فعل. أهل السنة والجماعة شعب الله المختار، يعني إن أهل السنة والجماعة لما بيتكلموا إحنا على فضائل أهل السنة والجماعة وجوب التزام من أجل يبقى بيشبهنا باليهود اللي بيقولوا إحنا شعب الله المختار وما علينا في النار. الشاهد من الكلام هذا إن شاء الله حديث نرجو أن يكون له تفصيل فيما بعد، لكن هذه يعني إشارات عابرة تتعلق بهذه القضية. فنحن لا نفرط أو لا نفرط من حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم رضي الله عنهم الصحابة إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، لأنهم امتثال لأمر الله الذي أمرنا به في هذه النصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. نعم، نعود إلى الشروط التي ذكرها الشيخ خالد بن محمد الغيث فيما يتعلق بشروط إن إذا يقول الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليه، لكن إن دعت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط التالية التي ذكرها أهل العلم في ثنايا حديثهم. أولا، وجود ضرورة شرعية تستدعي مناقشة هذا الأمر كالمنافحة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار عذرهم والرد على أهل البدع القادحين في أحد منهم. فهذا فعلا مبرر قوي أو مسوغ قوي للجهر بالكلام في هذه الأمور للدفاع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مثل ذلك كما قلت، إذا كانت المناهج مفعمة، المناهج التعليمية مفعمة بالسموم التي تحاول أن تنال من مكانة الصحابة، ففي هذه الحالة لا شك أن هذا من المسوغات للكلام والتوضيح وتبرئتهم رضي الله تعالى عنهم مما ينسب إليه. ثانيا، أن من يتصدى لهذا الأمر يجب عليه أن يتفلح بالحجة والبرهان حتى لا يفتي بغير علم، وبالذات علم الأسانيد وعلم الحديث وتمحيص الروايات صحيحها من ضعيفها وحقها من باطلها، لأن هذه آفة الأخبار كما يقولون، وما آفة الأخبار إلا رواتها. فلا بد أن من يتكلم في هذا الموضوع أن يعني يقفز فوق الاعتبارات العلمية التي وضعها العلماء في قبول الأخبار. أما أن يعني يقوم بذلك حاطب ليل يحسب كل بيضاء شحمة وكل يعني سوداء فحمة، لابد أن يناقش وأن يفتش وأن يكون متفلحا بالطرق العلمية التي بها يمحص الصحيح من الضعيف. أي نعم، فمن يتصدى لهذا الأمر يجب عليه أن يلزم العدل والإنصاف حتى لا يظلم نفسه ويظلم غيره. من شروط هذا الأمر الإمساك عن مناقشة هذا الأمر والتحدث به أمام العامة، الإمساك عن هذا الأمر والتحدث به أمام العامة، فهذا ليس مما يعني العوام، ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الخوض بالتفصيل في هذه المسائل وتفاصيل القتال وكذا هي أحيانا تصدم عواطف العوام مع جهلهم بهذه الأصول التي ذكرناها، وأن الصحابة معظم ما روي عنهم عن الأخباريين يعني فيه كلام كثير واضح، وإن صح منه شيء فنحن نقول لهم ليسوا معصومين، ولكن يجب أن يحمى على أحسن وجوه ونؤمن إيمانا جازما أنهم كانوا مجتهدين وأنهم يدرون بين الصواب في هذا الاجتهاد فبالتالي يجرون أجرين، وبين الخطأ فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور لهم، وبجانب ما لهم من الفضائل والأعمال الصالحة والبلاء من الجهاد في سبيل الله وغيره مما يستوجب لهم إن شاء الله تعالى يعني محو هذه السيئات. فهذا مبدأ مهم جدا، وهذا يمكن الخطأ الذي أخذه على مجموعة الأشرطة هذه كثير من العلماء، وهو أن هذا ينافي منهج أهل السنة والجماعة. ليس المقياس أن يلقى الشريط رواجا عند العوام، هذا مقياس غير صحيح واضح تنتبه لهذا، أن بعض يقول طب انتشر وشاع والناس تلقته بالقبول، ليس هذا هو المقياس، ولكن المقياس هو أصول المنهج السلفي أن هذه الأمور مما لا ينبغي إثارتها أمام العوام بهذا على هذا المدى الواسع وعلى هذا النطاق الواسع إلا الشروط التي يعني ذكرنا. ثم أخذ عليه في الوقفة الثانية أنه قال لعل من أوثق المراجع ما كتبه الإمام العظيم الطبري رحمه الله تعالى، يقول هذه المقولة لا يسلم له بها، لأن الطبري قد سار في تاريخه على منهج الجامعة فقيد فيه الغث والسمين من الأخبار دون اشتراط الصحة لذلك، بل إنه رحمه الله قد نبه إلى هذه المسألة في مقدمة تاريخه حيث قال فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، لأن الراوي متى ما ذكر الخبر بإسناده فقد برئت منه عهدته، لأنه قرن الخبر بالآلة والوسيلة التي تعين مريد التثبت من إيه؟ من صحة الحديث، فإذا لا عهدت عليه. ثم يقول وتلك المقولة التي ذكرها المحاضر عن تاريخ الطبري تبين المنهج الذي سار عليه في مناقشة ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو منهج لا يصمد أمام المنهج العلمي، وذلك أن الاعتماد على مجرد النقل من المصادر دون نقد أو تمحيص أمر لا تحمد عقبه، لذلك حذر منه العلماء، وفي ذلك يقول ابن خلدون رحمه الله وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو ثمينا. ويقول ابن خلدون أما بعد، فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك والأقيال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال، تطرف بها الأندية إذ إذا غصها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخالقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال. هذا في ظاهره، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعيين للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخلقها. يقول من الوقفة الثالثة إثارة المحاضر قضية تولية عثمان رضي الله عنه لأقاربه. هذا مما أثره الثوار والمتمردون على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. قام الشيخ خالد الغيف بسرد أسماء الولاة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه من 1 إلى 51، يعني ذكر اسم 51 من الولاة عمال يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه على البلاد: سعد بن وقاص الكوفة، أبو ثل الأشعري البصرة ثم الكوفة، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، وهكذا. ثم وضع رمز قاص أمام أي واحد من أقارب عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم انتهى إلى أن قال: مما سبق نلاحظ أن نسبة الولاة من أقرباء عثمان رضي الله عنه تقارب السبعة. السبعة إيه؟ الولاة الذين ولاهم المحافظين مثلا تقارب السبعة. وحتى هذا السبع معظمهم من الصحابة الذين تخلدوا مناصر قبل استخلاف عثمان رضي الله عنه، مثل معاوية مثلا وغيره. واضح؟ وهذه نسبة ضئيلة قياسا على كثرة أقرباء عثمان رضي الله عنه، مما يدل على أنه كان يختار من يتوسم فيه الكفاءة الإدارية أو العسكرية منهم أو من غيرهم. وذلك أن عهد عثمان رضي الله عنه كان عهد جهاد وفتوحات، مما يستوجب تجنيد جميع صفات الأمة وعدم تعطيلها. وتولية الأقارب لم ينفرد بها عثمان رضي الله عنه، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية وإما بمال. وقال أيضا: ونحن لا ننكر أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يحب بني أمية، كما أننا لا ننكر أن عليا ولا أقاربه. يقول شيخ الإسلام: ووجدنا عليا إذ ولي قد استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد الله بن عباس على اليمن، وقثما ومعبدا ابن العباس على مكة والمدينة، وجعل ابن هبيرة وهو ابن أخته أم هانئ بنت أبي طالب على خراسان، ومحمد ابن أبي بكر وهو ابن امرأته وأخ ولده على مصر. وتولية عثمان رضي الله عنه لأقاربه لم تمنعه من إقامة الحدود عليهم أو عجزهم إن أذنبوا، فقد أقام حد الخمر على الوليد بن عقبة رضي الله عنه وعزله عن الكوفة، كما أنه عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفة حين أخرجه منها بعض أهلها وعين عليهم أن يحبون. ويعني إن كان شيخ الإسلام لفطارته وبصيرته يعلق على هذا الأمر، وهو إن من عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفة حينما أخرجه منها بعض أهلها وعين عليهم من ارتضاه ومن أحبوه. يقول شيخ الإسلام: مجرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب ذلك، فإن القوم كانوا يقومون على كل وال أهل العراق والشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق كما وصفهم يعني الحجاج، فمعروفين بالفتن طول عمرهم. فالقول مجرد انه عزلوا عن الكوفة مش معناه انه فعلا مستحق العزل او انه اتى شيئا يعني سيئا او ذنبا، فان القوم كانوا يقومون على كل وال. قد قاموا على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو الذي فتح البلاد وكفر جنود كسرى وهو احد اهل شورى، ولم يتولى عليهم نائب مثله، وقد شكوا غيره مثل عمار بن ياسر وسعد بن ابي وقاص والمغيرة بن شعبة وغيره، ودعا عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اللهم انهم قد لبسوا علي فلبس عليهم. وإذا قدر أنه أذنب ذنبا فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون عثمان راضيا بذنبه، ونواب علي قد أذنبوا ذنوبا كثيرة، بل كان غير واحد من نواب النبي صلى الله عليه وسلم يذنبون ذنوبا كثيرة، وإنما يكون الإمام مذنبا إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حد أو استفاء حق أو اعتداء ونحو ذلك. أيضا في الوقفة الرابعة يأخذ عليه إيراد مزاعم الأخباريين عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليه. الأخباريون جمع أخباري، وهذه نسبة إلى أخبار، يعني من يروي الحكايات والقصص والنوادر. لقد سرد المحاضر في تلك الأشرطة مزاعم الأخباريين عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم دون نقد أو تمحيص. مثلا أورد قصة استشهاد عثمان رضي الله عنه وبيعة علي رضي الله عنه وخروج عائشة وطلحة والزبير رضوان الله عليه من مكة إلى البصرة، وأخبار معركة الجمل كما وردت في تاريخ الطبري، ومن طريق الأخباري سيف ابن عمر على وجه الخصوص، ومعظم ما نقله بالنقل عن روايات ضعيفة لم تصح. بعد ذلك تحدث المحاضر عن المراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم عن صفين والتحكيم والخوارج وما واكب ذلك من أحداث حتى وفاة علي رضي الله عنه، معتمدا في ذلك على الروايات الضعيفة التي أوردها الطبري في تاريخه، وبوجه خاص من طريق الأخباري أبي مخنف. يقول فيما يتعلق بقضية المراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما فيها من بلاغات وإثارة، يقول فيها ابن كثير: ثم ذكر أهل السير كلاما طويلا جرى بينهم وبين علي وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر. كذلك قضية رفع أهل الشام للمصاحف وما فيها من مبالغات واتهام علي رضي الله عنه برفض التحاكم إلى كتاب الله. وحقيقة هذا الأمر ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان وهي الواقعة التي قتل فيها الخوارج فيما استجابوا له وفيما فارقوا وفيما استحل قتلهم. قال كنا بستين فلما استحب القتل بأهل الشام اعتصموا بثمن. فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بمصحف وادعوه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ فقال علي نعم أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. قال فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم، فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم تهب بن حنيف فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، يعني لا تعصوا عليا رضي الله تعالى عنه، وأطيعوه في قبوله التحاكم إلى كتاب الله مع أهل الشام. يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فيما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. قال فرجع وهو متغير فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فيما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزلت سورة الفتح. قال فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأها إياه. قال يا رسول الله وفتح هو؟ قال نعم. أيضا مما ذكره الدكتور طارق سويدان اتهام أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه بخلع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثناء التحكيم، وهذا الأمر غير صحيح، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم مجمعون على أحقية علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة. يعني أصل القاعدة التحكيم لم يكن سبقها نزاع على الخلافة، لأن حتى معاوية ومن معه هم كلهم مقرون بأن عليا أحق بالخلافة بلا شك ولم ينزعه منهم أحد، فكانت هذه نقطة إجماع. فمن أين يعني أتى بأن أبا موسى وعمر بن العاص خلع أمير المؤمنين أثناء التحكيم؟ فالصحابة كانوا مجمعين على أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة، وليس هذا محل شك أو خلاف بينهم حتى يثيروا هذه القضية أثناء التحكيم. بل إن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام كانوا يقرون بأحقية علي رضي الله عنه بالخلافة وبأفضلياته، لكن هم يعتبرون هذه قضية غير هذه، يعني قضية إن علي أولى بالخلافة هذه مفروغ منها، لكن اختلفوا مع علي في مطالبتهم بإقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه والتي من أجلها انعقد التحكيم. يقول الحافظ ابن حجر ذكر يحيى بن سعيد بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب ستين من تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله أو أنت مثله؟ قال لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطالب بدمه؟ فأتوا عليا فقول له يدفع لنا قتلة عثمان. كان هذا هو محور الخلاف، أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان هو الولي الشرعي لعثمان أجران ابن عمه، فكان يطالب بدمه لأنه قتل مظلوما، فكان يشترطون على علي أن يسلمهم قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. فأتوه فكلموه فقال علي يدخل في البيعة ويحاكمهم إليه، أولا يدخل في البيعة ثم بعد ذلك يطالب بالقصاص. فامتنع معاوية فتار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفتين، وتار معاوية حتى نزل هناك، وذلك فيه الحجة سنة 36 فترسلوا فلم يتم لهم أمر فوقع القتال. أيضا من هذه الوقفات اتهام معاوية بتنصيب نفسه خليفة للمسلمين ومبايعة أهل الشام له على ذلك بعد التحكيم، وهذا من أباطيل الأخباريين، لأن معاوية رضي الله عنه لم يتطلع لخلافة المسلمين إلا بعد استشهاد علي رضي الله عنه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله كانت بيعة أهل الشام لمعاوية عند مقتل علي وذلك في سنة 40، لكن أهل الشام ما بايعوه له في حياة علي. علق ابن كثير على ذلك بقوله لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم منازع. أما في حياة علي فما في شك أنهم كانوا يعرفون أن عليا أفضل وأحق بالخلافة من معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. من الملاحظات العابرة ولكن لا بأس من الاستفادة بها تخصيص الدكتور طارق السويدان عليا والحسين رضي الله تعالى عنهما ببعض عبارات التكريم مثل قوله كرم الله وجهه أو قوله عليه السلام، دون سائر الصحابة رضوان الله عليه. يقول في الرد وهذه المسألة مسألة التخصيص قد أجاب عنها ابن تيمية رحمه الله تعالى حين سئل عمن يقول إذا ذكر علي صلى عليه مفردا، قال صلى الله عليه، هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ فأجاب ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تصلي على النبي عليه السلام تقول على آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين، بس يعني أساسا الصلاة على الرسول السلام ثم من عداه تبعه، لكن أن يخص شخص معين بقوله صلى الله عليه أو عليه السلام، يقول ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا، ومن فعل ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع الصلاة عليهم كلهم، بل المشروع أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه المسألة أيضا قد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد عليا رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا ولكن ينبغي أن يتوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. وقد علق فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظ الله على هذه المسألة فقال أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يرد تخصيصه بذلك، لم يرد دليل يعني على أنه يخص بقوله كرم الله وجهه أو عليه السلام، لكن هذا من فعالات الرافضة وتريانه إلى أهل السنة فيه هضم للخلفاء الثلاثة قبله رضي الله عنه. فلنتنبه إلى مسالك المبتدعة والفاظهم، فكم من لفظ ظاهره السلامة وباطنه الإثم. أيضا أورد المحاضر مسألة زعم الأخباريين حول تحريض عبد الله بن الزبير بن حسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين على الخروج على يزيد بن معاوية. وحقيقة الأمر أن عبد الله بن الزبير كان من جملة الصحابة والتابعين الذين نصحوا الحسين رضي الله تعالى عنه بعدم الخروج، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن بشر بن غالب قال لقي عبد الله بن الزبير الحسين بن علي بمكة فقال يا أبا عبد الله بلغني أنك تريد العراق، قال أجل، قال فلا تفعل فإنهم قتلوا أبيك الطاعون بطن أخيك وإن أتيتهم قتلوك، فإنه لم يحرضه على الخروج على يزيد بل بالعكس حرضه على أن يذهب إلى العراق. ثم يختم الباحث هذه الرسالة اللطيفة بقوله إن أبرز النتائج التي يمكن الخروج بها من هذا البحث ما يلي: أولا ضرورة الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لما فيه من الضوابط الشرعية والمنهجية العلمية. ثانيا أهمية اعتماد كتب السنة في دراسة تاريخ صدر الإسلام بما فيها من رواية مهمة عن هذه الفترة يندر وجودها في المصادر التاريخية. ثالثا خطورة الركون إلى أحاديث الأخباريين فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. رابعا أهمية دراسة الروايات التاريخية التي تتحدث عن هذه الفترة دراسة نقدية لأسانيدها ومتونها قبل الاعتماد عليها ونشرها بين الناس. خامسا أهمية التناصح بين طلبة العلم مع لزوم العدل والإنصاف في ذلك. وفي الختام أرجو من الله أن تكون هذه الوقفات حافزا للأخ المحاضر نحو مزيد من الإتقان الذي هو أهل له، فالعلم رحم بين أهله والمسلم قليل بنفسه كثير بإخوانه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه وكل مسلم لما يحبه ويرضاه. نذكر الإخوة بأن خلاصة الكلام وما يهمنا في هذا الموضوع بالذات هو أنه ينبغي الاجتهاد في إشاعة فضائل الصحابة ومكانتهم وذكر مناقبهم ومآثرهم وأمجادهم في كل أبواب الخير التي قد يعني حفلت تاريخهم بنماذج كثيرة جدا منها، والإمساك عما شجر بينهم إلا لضرورة وبالشروط التي يعني أشرنا إليها. كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.